السلام عليكم وبركاته. طيب شوف بس
لم ترسل شيء.
ها؟
لم ترسل شيء.
كلمه طيب. السلام عليكم وبركاته. أرسلت؟
نعم.
ودي دفعي شو أوجهه توجيه زيت منه. قلت لكم لا لا مش طلبة. طيب إلى الكلام على المقاصد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام البيت العظام والمستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام إلى نشأة المقاصد الشرعية. نشأة المقاصد الشرعية مع نشأة الأحكام الشرعية ملازمة لها، فإن المقاصد كان بدايتها مع بداية نزول الوحي، ولا سيما وأن العلماء قد قالوا
نعم
في هذا الباب أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح والمقاصد ودفع ودرء المفاسد، كانت مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة متضمنة لأحكامها، لأنه ما من حكم إلا وكان فيه مصلحة العباد، وما من نهي نهى عنه الشرع إلا وفيه مصلحة العباد. نعم، فالقرآن كله قد جاء لذلك، قد قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الرحمة هنا هذا المقصد الأصيل في هذا الباب، أن يكون رحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوى. وجاء الوحي أيضا من الكتاب ومن السنة في هذا الباب من أجل أن من أجل تحقيق مصالح العباد، ومن أجل أن يعيشوا في رغد، وأيضا أن يصلوا إلى ربهم على سلامة ونجاة من النار وقرب من الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، وقد قال الله جل في علاه على نبينا صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، كما قال الإمام الشاطبي الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، الشارع وضع الشريعة على 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 اعتبار المصالح. شوف اعتبار المصالح والرحمة والتسير والرفق، كل ذلك كان تشريعا، ولذلك الله جل في علاه قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هذا المنطلق جزم العلامة ابن القيم بأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة بشيء وإن أدخلت فيها أو أدخلت فيها بالتأويل. وهذا نقل إجماع، ويعني قال علامة شاه ولي الله الدهلوي قال وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح، وهذا ظن فاسد تكذب السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخيرية. بل أقول أن الشريعة ما جاءت إلا بالمصلح وتحصيل كل ما يكون صالحا للعباد وتيسير العيش في هذه الدنيا بأن يتخذها المكلف معبرة إلى الآخرة. نعم، مقاصد الشريعة أعمل بها الصحابة الكرام نشأتها كما قلنا مع نزول الوحي، يعني عند نزول الوحيين تقول بأن الشريعة قد جاءت لتحقيق هذه المصالح، والمقاصد ظهرت في المواقف التي جاءت تترى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعني كما تعلمون الصحابة كانوا لا يحيدون عن الكتاب والسنة. حتى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في السؤال عن المفوضة لما سألوه عنها امرأة مات زوجها كان عقدا عليها ولم يبني بها ما لها، سكت شهر كامل يعاودونه ويقول ليس عندي فيها سنة. ولذلك كانوا يحدون عن التأصيل العام بالأخذ بالكتاب والسنة بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم بعد ذلك ما تريدهم إلا أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن إتمام الأمر بالنظر إلى مقاصد الشريعة، أسرار الشريعة، القاعدة الكلية التي تنبني عليها الشريعة في هذا الباب. لذلك وردنا أن في كثير من المسائل التي كانت مستجدة، يعني ما كان الأمر في هذا الباب، نعم أمين، ما كان الأمر في هذا الباب إلا النظرة المقاصدية المصلحية في هذه النوازل التي نزلت مع عند الصحابة، فكانوا يحلونها بالنظر المقاصدية المصلحية. سبحان الله، دائما أهل الجهل يكونون هم أساس ضياع الأمة. أهل الجهل أساس ضياع الأمة. أهل الجهل الذين لا تضل عليهم في أمر الشريعة، هم يزعمون أنهم يريدون نصرة الدين، وما تراهم على ذلك إلا خواء وغباء، وأيضا من السفه بمكان. المشكلة، كل المشكلة في هذا الباب كما قلت، عدم النظرة المصلحية، وأيضا دقيق النظر في مطلب الشرع. إن كنت أصلا حقا تريد الشرع أو تريد نصرة الدين في هذا الباب، فهناك ضابط، وهذه الضابط لابد أن يعمل بها فهما. قال الله تعالى ولو نشاء لرأيناكهم فعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول على المنافقين. والمنافق لابد ما تراه إلا يأتي يريد إعمال فساد ذات البين، كما قال أيضا الله جل في علاه عن المنافقين لما لم يخرجهم معه كثرة على الأقل تكثير سواد المسلمين، لما لا منعهم الله جل في علاه، لما سد عنهم الطريق. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعزهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شوف كره الله بعزهم، لما يأتيك العلل في هذا الباب، ودي أصل النظرة مقاصدية، وهذا إعمال النظر في هذا الباب النظرة المقاصدية تنظر فيها في أكثر من وضع. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، يعني لو كان يريد الجهاد حقا في سبيل الله لعد له العدة. لكنه يتعلل بالعلل، وعلل وهي وعلل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا أنها علل وهي. قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه فرارا. فلو كان مجاهدا حقا في سبيل الله صادق، هذا ما يثنيه عن أن يعطي نفسه لله جل وعلا بشيء. ولكن يعني قال الله تعالى هو يعلم بالصادق من غير الصادق. قال الله تعالى قال ولو أرادوا الخروج، شوفوا انظروا بقى النظرة المصلحية في هذا الباب، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة ها وفيكم سمعون لهم. هذا وفيكم سمعون لهم، هذا ليس مدحا، هذا إنكار. يعني الله تعالى ينكر على من يسمع لهم. المنافقون لهم هدف واحد، إفساد ذات البين أو هدم الدين أو عدم نصرة هذا الدين. المشكلة أنك أصلا ببعض السفه والغباء تكون عونا لهم، تكون يدا لهم. لا يشترط أن تكون عميلا صريحا لهم، لكن استعملوك عميلا. لما يستعملوك عميلا في هذا الباب وأنت لا تدري، إن كنت تنصر الدين حقا لابد أن تعقل، لابد أن تفهم، لابد أن يعني تحاول أن تركز. لما يكشفون لك عن أمر إن كان موجودا حقا أو غير موجود أو أخفيا أو لا في هذا الباب. إن كنت مجاهدا حقا لله جل في علا لابد أن تسمع لهذه الآية في النظرة المصلحية المقاصدية. شوف الله جل في علا يبين ذلك، يبين من يجاهد في سبيله حقا ومن لا يجاهد في سبيله. قد يجاهد في سبيل الله لكنه يسمع للمنافقين يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. مثل ذلك يثبت، ممكن يخزل، وممكن يفسد أكثر مما يصلح. قال الله جل في علا ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا. أين أنت؟ أين ما 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 ما, ما, ما تريد وما تفعل له؟ ولو أرادوا الخروج لعد له عدة، وكان عبد الله بن أبي سلول بن سلول ومن معه من الطائفة، ولو أرادوا الخروج لعد له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، والأوضاع خلاكم يبغونكم الفتنة، ها وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. هذه مفسدة أعظم ما تكون. شوف النظرة المصلحية هنا، قد تقول يعني لو خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكسروا السواد، لو خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيهم النفاق، يعني الحمية هتأخذهم، ينصرون أهل الإسلام، ويكون الله تعالى ينصر الدين يعني برجل فاجر. لكن النظرة المصلحية منعت من خروجهم لقول الله جل في علا، وقال وفيكم سماعون له، فمنعهم كونا، منعهم قدرا، والله له حكم شؤون. لما؟ للذين يسمعون، وفيكم سماعون له. لذلك قلنا النظرة المقاصدية المصلحية ستريد حتى في كثير من الأمور التي شرعها الله جل في علاه لنبيه، لما قال الله جل في علاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هو إيش قال الله جل في علاه؟ عشان تبين النظرة المصلحية المقاصدية في هذا التشريع في هذا الباب، هو أراد الله جل في علاه أن يخرج باطن أهل الكفر، أراد أن يخرج باطن أهل الكفر. وأنت كلما اشتد البلاء عليهم، يعني كلما تأخر ما يريدون، كلما أخرجوا كل ما في الجعبة، وآخرها ما يفعلون. فهو شوف انظر هنا، اليهود كانوا يحقدون حسدا حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم على من معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبيت المقدس، لكن لما علم ما في اليهود من جحود ومن حسد، تمنى أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى مبينا لنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا في هذا الباب قال الله جل وعلا لما حول القبلة، لما جعل القبلة بدل بيت المقدس حولها إلى الكعبة، وفي قباء لما صرخ الصارخ وقال أشهد أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستداروا جميعا إلى استقبال البيت الكعبة انقيادا تاما. وهو ده اللي أفلح الأمة الإسلامية، أنهم ما كانوا على خلاف، ما كانوا على نزاع، وكانوا يغضون الطرف عن كل الخلافات ويلتئمون ضد أهل الكفر والنفاق. أما أن تستعمل وتكون مستعمل من أهل النفاق ومن أهل الكفر من أجل أن تكون حربا على أهل الإسلام، كسر الله سيفك وكسرك أنت كسرا لا تقوم بعده أبدا. المسألة ليست بالهينة، المسألة ليست بالهينة، ونصرة الله جل وعلا تعلو مهما كان، تهرس أي حد يخالف هذه الراية. فالأمر أن لابد الإنسان يكون له روية ليعقل ليفهم هو كيف يستخدم، هل هو أنصر الدين حقا أم لا، وإن كان هناك أخطاء وزلات ومعاصي وكثير من الأمور التي نحن نقع فيها جميعا، ويقع فيها حتى الصحابة وقعوا في مسائل من المعاصي التي أظهرها الله جل وعلا وأظهر التوبة لهم عليها وأظهر مكانتهم بما عندهم من الحسنات التي تغمر في يعني تغمر هذه سات في بحر حسنتين أظهرها الله جل وعلا، لكن واقع فيهم في هذا الباب. فانظر هنا يعني الله جل وعلا يقول قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم فيما أكمله ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. يبقى شوف نظرة مقصدية هنا ليخرج بواطن، يخرج بواطن. ماذا قال اليهود؟ ماذا قال يهود لما 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 استقبل بيت استقبل بيت الكعبة بيت الله الحرام وترك بيت المقدس؟ ماذا ما 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 ماذا قال يهود؟ إيش مالهم ميتينهم؟ أنا أريد الدكاترة يقولون ماذا قال، ماذا قال يهود؟ عليك السلام كاتو. نعم قالوا ما وجدنا الرجل على شيء إلا خالفنا فيه، لكن القرآن وصف ذلك توصيفا، يعني أين أنتم؟ القرآن معكم، القرآن وصف ذلك، وصف قولهم. سيقول السفهاء. شوف الله ماذا قال الله جل في علام، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليه. نعم قل لله المشرق وما هو، الله تعالى بين ذلك النظر المصلحية هو هنا الآن، ويريد يخرج بواطنه. هذا آخر ما عندكم، هذا آخر ما عندكم، يخرج بواطنه. فإخراج البواطن في هذا الباب أمر مهم جدا لبيان وضح وضح الطريق. فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالله تعالى شرع ذلك ليبين هذه المسألة نظرة مقاصدية حتى يظهر اليهود على حقيقتهم، ويظهر الحقد الذي في قلوبهم والحسد، فيخرج مرة واحدة. كمن يقول بأنه كان زي ما يقول أريد أتحرر، أنا في قيد الصلاة، قيد اللحية، قيد النقاب، قيد ذكر الله، قيد القراءة في القرآن، ما في. لما تأصلت العداوة للدين في القلوب لا يستطيع، ما يتحمل الهواء النقي، يتعبه، لا بد من الهواء الملوث الذي يدخل في أنفه. فإذا دي نظرات مصلحية. وأنت تنظر بقى إلى الصحابة، وقع الصحابة في نوازل كثيرة جدا نزلت على الصحابة، وكان النظرة المقاصدية للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حلول هذه المسألة. قال يعني نجدها كثيرا مبينة أن نشأة هذا العلم ليس العلم أصلا يتكلم به المتأخرون أو ظهر في المتأخرين، العلم مؤصل أصالة في المتقدمين بل في قرون الخيرية، لكن لم يسطر كأصول الفقه، لم يسطر حتى سطره الإمام العلم الإمام الشافعي. من أمثلة يعني المسائل الكثيرة التي جاءت على النظرة المقاصدية عند الصحابة، أعظمها تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو يفهمون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق أجمعين، هو أبو الأنبياء، هو سيد الخلق أجمعين، هو خير الخلق، كما قال أبو ذر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال والذي نفسي بيدي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات يعني أجلوا دفنه، أخروا دفنه. وهذا للنظرة المقصدية، هذا أول تطبيق عملي من الصحابة رضي الله عليهم في الكلام على النظرة المقاصدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سيدنا، نعم حبيبي، أيها دكتور تفضل. تفضل يا دكتور.
ممكن يكون قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لكم كتاب لا تختلف فيه بعدك.
نعم. يعني أنت تقول أن النظرة المقاصدية ممكن تنطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بكتاب أكتب لكم لا أختلف مختلف ولا أقول أنا حق من أبي بكر. هو بين هنا أنه لما ترك ذلك عندما قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هذه النظرة يعني في هذا الباب قد تكون وقد، لكن حقيقة الأمر هو لما قال ائتوني بالكتاب لحسم المادة، وهذه أيضا فيها شيء من مقاصد الشريعة، هو حسم مادة الخلاف والاحتمالات التي تقع على الذي يختار ليكون للأمة. لكن هي يعني ممتلئة في هذا الباب، لأنه دفن النبي، دفن الميت كما تعلم أنت حضرتك لا يخفى عليك على شريف علمك أن دفن الميت، أن دفن الميت أقرب شيء أنك تدفن الميت، وأن تسارع بدفنه كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون أن السنة المسارعة، حتى أصلا لو كان الأكتاف قال إن الإنسان قال أسرعوا، لو إن كان شرا وضعتموه على أكتافكم، وإن كان خيرا قدمتموه إليه. ومع ذلك أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن انتظام الدولة والنظام الأمة دون الاضطراب ودون الاختلال يكون بعد اختيار ولي الأمر. لو تركت هكذا كان الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، كما قالوها تصريحا معهم في سقيفة بني سعيد. قالوا منا منكم أمين. لو تركوهم في هذا الباب لا 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 الأمة لاعتمل الفساد في الأمة، وكل منهم يرى نفسه أنه المقدم في هذا الباب. لكن الحمد لله أن الله تعالى لم يكن قد فعل يعني جعل ذلك في هؤلاء الأخيار الأبرار، اصطفاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنكم عبد الله. نعم، إجابة سديدة. فلابد أن نفهم هنا في مسألة مهمة عظيمة، ألا وهي مسألة النظرة المقاصدية. النظرة المقاصدية هذه مسألة عظيمة، ونصرة الدين لا تكون إلا بذلك. انظر أنت من يعني من يكون معك، من يكون عليك، وأيضا ضع 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 رأسك يعني تقف في هذا الباب، يعني ضع رأسك في الديانة. إذا كنت عندك ديانة حقا لابد أن تفهم أنت كيف تقول لله جل وعلا، أنت ماذا تفعل، وحتى شخصك أصلا إذا كنت تنتصر لا تنتصر له على ماذا، على ماذا يعني. عامة يظهر الأمر فقط نعطي الأصول، لا تكن لا تكن أداة هدم مع أهل الكفر. الجماعة الوهابية ماله، من الذي شطبها؟ كنت أريد أقرأها. دخلوا علينا هؤلاء المعتوهون، المعتوهون. الغرض المقصود أردت نصرة الدين، الله تعالى سيختبرك اختبارات، مش اختبار واحد، اختبارات. ورب هذه اختبارات معصرة، معصرة لترى هل أنت حقا تريد الدين أم تريد نفسك أو تريد يعني غير الدين. أبو بكر وقف والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقبر بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتنا يا رسول الله. وأيضا عند التغسيل والتكفين ما كانوا يعرفون، كان عنده علم، قال يدفن النبي في مكان موته. وأيضا سمعوا صوتا أن يغسله على القميص، فغسله ابن أبي طالب على القميص. الكلام في هذا الباب هو قتال أبي بكر في مانع الزكاة، أنه أيضا تدخل في هذا الباب. لكن عدم الدفن هي أهم النقاط التي نقف عندها في النظرة المقاصدية. قالوا الأمة تختل، ويحدث ما يحدث في النزاع في الأمة، ونظام الأمة لا ينتظم، الأنصار والمهاجرون وأيضا أطماع الموجودين، وما أدراك ما المنافقين وما يفعله المنافقون، وما أدراك ما المنافقين وما يفعله المنافقون. إلى يوم الناس هذا بالمنافقين تنكوي النار. عائشة عبد الله بن سلول هو لا تكلم في عرضها وهي أشرف ما تكون، وتكلم في عرضها وجاء المنافقون، ها النار شبت، شب أوارها، والذي أشعلها عبد الله بن سلول، كما قال تعالى والذي تولى كبره، الذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن سلول عليه من الله ما استحق. إلى يوم الناس هذا الأمة الإسلامية تنكوي بنارها، بنار كلام المنافقين. من كان أدار للمنافقين لابد أن يقع في مثل هذا. إلى الآن يقولون بأن عائشة، أستغفر الله، يتهمون عائشة ويتهمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. لذلك لما قلنا هم كفرة ما صدقونا في هذا الباب، نقول يا جماعة الخير هم إخوانك، والذين قالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلت الفحشة إلى يوم الناس هذا، والذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبقاها على ذمته ولم يطلقها إلى أن مات لأنه رضي بها على هذه الحالة، على ما تقولون تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل اتهام النبي فيه اتهام لمن؟ اتهام لرب العالمين، اتهام لرب العالمين، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، اتهام لرب العالمين. فانظر المنافقون وما فعل المنافقون، يعني المنافقون تكلموا في عرض لك وعرض عائشة رضي الله عنها، وإلى يوم الناس هذا تكلمون بذلك، وإلى يوم الناس هذا يقدحون في الصحابة ويكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. لذلك قال وفيكم سماعون له، وفيكم سماعون له. فانظر يعني أيضا بلبلت المنافقين على الأمة الإسلامية ستكون عظيمة. مات رسول الله وسيأتي المنافقون يقول نحن أحق بها، نحن الذين نصرنا، نحن الذين أطعمنا وسقينا وآوينا، ويشعلون النار في المؤمنين الخلص. لكن الذين يسمعون الله هم مؤمنون، نعم مؤمنون خلص، ممكن يكونوا صادقين، لهم قلوب صادقة يعني في هذا الباب، لكنهم يسمعون لهم. فلما يسمع المنافقين ما الذي يحدث؟ بلبلة، زعزعة، زلزلة. والله تعالى يهدم كل هذا هدما تاما، الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فالغرض أمين أمين أمين، الله يشفيه وأكرمه، أمين. أقول فهنا النظرة المقاصدية، أبو بكر أخر الدفن والصحابة بالإجماع أخذوا بقوله، بالإجماع. لو كان في خلاف لاختلف وقالوا الرسول وأكرم ما يدفنه، وما أحد اختلف، الجميع اتفق على ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالجميع اتفق على ذلك وأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بويع أبو بكر لما قال عمر، شوف ايش قال له، قال أدرك الناس، أدرك الناس في السقيفة ستحدث مقتلة، وتعلمون النزاع، النزاع على العرش والنزاع على القمة، لكن الصحابة الحمد لله نجاهم الله من كل ذلك لأنهم أخيار، قال عنهم الله جل في علاه في كتابه قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، يعني هم أحق بها، أحق بها وأهلها، فذهبوا إلى السقيفة وقال أبو بكر عندما نزعوهم وقالوا من أمينكم أمين، فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، من نزعهم فيها أكبه الله في النار، فقالوا صدقت. ثم بعد ذلك دلل ذلك على ذلك من كتاب الله جل في علاه، قال سماكم في الكتاب إيش؟ سماهم في الكتاب إيش؟ الأنصار سماهم إيش؟ ها؟ سماهم الأنصار، سماهم المتقين، ولذلك بقوا الدار والأمان من قبلهم، يحبون من هاجرهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فأولئك هم المفلحون. قال سماكم المفلحين، المفلحون، وسمانا في كتابه الصادقي. طيب قال وقد أمركم باتباعنا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الاستدلال والانتزاع في الاستدلال، وأتى بالنص فبايعهم. فقام عمر قال أبو عبيدة ابسط يدك يا عمر نبايعك، قال إيهن يا أبو عبيدة لو قالها غيرك ثم قال أتقدم قوما في مثل أبي بكر فأبايع، فبايع فقال لأبي بكر أستاذك فبايعه فتتابع الناس على مبايعتي. فسعد بن عبادة وقع كان مريض، قالوا قتلتم رجل، قال الحق قتله، قال عمر الحق قتله. إذن هنا مسألة تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الصحابة عملا تطبيقيا ليش؟ للنظرة المقاصدية. نعم إشارة دكتور أنا ما سمعتك أعد علي
أقول بأن وكون مع الصادقين
في أجانب إشارة على ببكر أنه سيدي يعني أحسنت، هذه فيها ماشي ممتاز، ولكن أيضا عندما يقول فكونوا مع الصادقين يعني تابعين لهم، هذه للصحابة. وأما يعني إن صد الباب بالصدق فأعظم الصادقين وأعظم من رزق الصديقية هو أبو بكر الصديق، دلالة على أنه يعني يتقدم عليهم. عامة نحن نتكلم على أنه هم راعوا النظرة المقاصدية فأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل انتداب ولي الأمر، لأن الأمة بغير ولي الأمر زعزعة زلزلة رجفة. نعم قتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمنع الزكاة، وقوله تعالى والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها. أبو بكر نظره عمر بن الخطاب وقال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، ها ماذا قال؟ قال كيف أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وهم قد قالوها، قالوا لا إله إلا الله، هم قد قالوا لا إله إلا الله وهم قد قالوها. فلما قال له ذلك أبو بكر اشتد عليه وقال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا الحقيقة، أنك لو نظرت إلى أبي بكر، ويمكن يقال مش ليس الأمر على قاتل مقاتلة منع الزكاة، الأمر لا يتوقف على ذلك، بل يقال قتال حرب الردة كلية، لأنهم قالوا له وإنفاذ جيش أسامة. يعني أمور ثلاثة لابد أن تنظر فيها إلى تحقيق النظرة المقاصدية المصلحية في عند الصحابة. أمور ثلاثة أبو بكر هو الذي يعني تكلم عنها. الأمر الأول هو منع قتال منع الزكاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. الثاني إنفاذ جيش أسامة، فقالوا كيف تفعل ذلك وانت ترى ما ترى؟ وابو هريره يصف لنا الموقف والوضع، الوضع خطير. قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ان مات واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب. مات الرسول وكفر من ايضا هذه زلزله ورجفه للابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، الخبيث يكون خبيثا والطيب يكون طيبا. فهنا قال كفر من كفر من العرب، رجعوا الى عباد الاصنام مره ثانيه، قال إلا الأنصار المدينة ومكة وغبرات من أهل من الطائف، طوائف من الطائف، والبقية قد ارتدت. فقال أنت ترى يعني ما يراد بالدولة وأيضا ما يراد بالمدينة بالذات، كيف ينفذ جيش أسامة؟ قال والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. وهنا عند الثبات والسداد لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والفقه الدقيق عنده في هذا الباب. قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأمهات المؤمنين بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بإنفاذ جيش أسامة، فكلموه على إمرة أسامة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لخليق بالإمارة، كنتم تطعنون في إمارة أبيه وتطعنون في إمارته، وإنه والله لخليق بالإمارة. فأبى عليهم. نعم
حفظك الله شيخنا.
تفضل يا دكتور تفضل.
أسألك تدخل يا شيخ
الله. لا أنا أحب ذلك يا دكتور، لابد من المذاكرة بيننا رضي الله عنكم، نحن طبقة واحدة.
الله يحفظك يا شيخ الله، الله يفهم قدرك.
أمين.
بالنسبة نقول أن نظر المقاصدية نبي بكر رضي الله عنه صديق لما أنفذ جيش أسامة، ولما ومن يعني لم يمنع هذا الجيش أنه نظرة المقاصدية. النص إذا كانت المسألة فيها نص مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش أو لمقاتل الجدة وهو كذلك أراد أن يقاتل أهل المانحين الزكاة، كان كأنه نظرة المقاصدية مع النص لا تعتبر شيء. يعني نظرته المقاصدية ما دام عرضت نص وهو انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش
بل انفاذه كان من النظرة المقاصدية. يعني ما يقال ان النظره المقاصديه هنا النظره المقاصديه التي تكلم عنها الصحابه كانت متوهمه. النظره التي راها ابو بكر راها نظره مقاصديه موافقه لا متوهمه، واظهرت ثمارها عندما انفذ جيش اسامه. الفئران دخلت الجحور، كل الفئران التي كادت يعني تتجرأ على المدينة كلها رجعت مع مقامها، رجعت إلى الجحور. قالوا ما هذا؟ فيهم ما فيهم، وينفذ جيش بمس هذا الجيش ينفذه يعني يقاتل ده؟ إذن هم بقوة فوق القوة التي كنا نتصورها، فرجعوا إلى جحورهم. فكانت نظرة مقاصدية في الإنفاذ، هم كانوا يعترضون بنظرة مقاصدية. أنت كما قلت النظرة المقاصدية، احنا قلنا النظرة المقاصدية ليست دليلا مستقلا، النظرة المقاصدية هي معضدة يستأنس بها، تقوي الحكم الذي يذهب إليه المرء، وده برع فيه ابن تيمية. نعم
شيخ،
نظرة
المقاصدية اللي كانت عند عمر رضي الله عنه لما كان يعارض حكم أبو بكر رضي الله عنه في مقاتلة أهل الجدة، لأنه كان ينظر في النصوص العامة.
هو ولذلك أبو بكر لما رد عليه بنص عام أيضا بالقياس على النص العام، وكان هو ما كان يعلم النص العام، فجاء حديث ابن عمر تاما بالنص العام، قال أمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصوا مني دماهم. يبقى إذن لم يفعلوا لم يعصموا مني دماهم، لأنه منع الزكاة. ولذلك قال إن الزكاة حق المال، كما أن الصلاة حق البدن. نعم
شيخ، هذا ممكن هذا الحديث هذا يعني ممكن الباحث يسوي عليه بحث، بس هذا الحديث فيه نظرات مقاصدية عظيمة جدا.
نعم هذا حديث فيه نظرات كثيرة جدا وفيها ضوابط شرعية فقهية من أرقى ما تكون. خلاص اجعلوا هذا الحديث مبحثا لكم وأتونا بالنظر المقاصدية من هذا الحديث مع التعديد والتمثيل والتدليل على خلافة أبي بكر كليتها، لأن كل خلافة أبي بكر كلها نظرة مقاصدية. عمر اعترض على وجود خالد بن الوليد في الإمارة وقال انزعه، قال لا والله، قال عاقمة النساء أن تلد مثل خالد. الله شوف انظر، أوتيت الأمة من أغرار الأغمار ولو كانوا صادقين ما أوتيت الأمة من ناحيتهم. سبحان رب العظيم، يعني كمال الخلق وأيضا كمال الصدق في القلب يظهر، النبل هذا يظهر في المواقف. خالد حتى ولو كان قالوا قتل ابن نويرة وهو مسلم عشان ما نجد أن يتزوج بامرأته، شوف كيف يقال على خالد بن الوليد وهو صحابي جليل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله سله الله على أعداء، قال لا قتله من أجل أن يتزوج امرأته. وهذا كلام على خالد بن الوليد، وأنا صدر الله أبا بكر، قال العمر لا والله، والله لا أغمد سيفا سله رسول الله، سله الله وسله رسول الله على أعداء الله. عاقمة النساء أن تأتي بمثل خالد، وراجعه كثيرا من أجل أن ينحيه ومنحه. وحتى خالد لما قال له على المال قال تبعث به، قال لا دعه تحت يدي وأنا أتصرف فيه. فقال عمر إن في إن 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 في سيفي إن 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 في سيفي لرهقا وتصرف المال، قال من لي بمثل خالد، من لي بمثل خالد. شوف النظرة سبحان الله، لمثل ذلك تمكنت الأمة لما كان فيها مثل أبو بكر ينظر هذه النظرة. وكان في عمر إذا اعترض وعلم أن أبو بكر هو الصديق ها وهو الأعلم يرجع إليه، لذلك الأمة استقرت، لذلك ثبت الله الأمة في هذه الزلزلة والرشفة الكبيرة في حروب الردة. مسألة حروب الردة ومسألة السنوات الثلاث لأبي بكر كلها نظرات مقاصدية، كلها نظرات مقاصدية. فإن أخطأ أبو بكر اجتهاد خالد اجتهادا لم يرضى أبو بكر بكلام عمر الخطاب حتى بين له، قال له أما تعلم من خالد؟ عاقمة النساء أن تلد مثل خالد. لما مات خالد بن الوليد بكى عليه عمر الخطاب بكى بكاء ثم نظر النساء يبكين قال لمثل خالد تبكي البواكي، على مثل خالد تبكي البواكي، إن الله فتح على يديه فتحا. ولذلك يعني أنت تعين الكفر أهل الكفر على أهل الإسلام، يعني وتقول أنك رجل يعني لك هم ولك قوة تريد تعين أهل الكفر على الإسلام في هذا الباب وتكون عونا لهم، سواء بقى أبيت ما أبيت، سواء أنت معاهم أو أنت أصلا مستعمل من غير ما تدرى، تعين أهل الكفر على أهل الإسلام وتريد تجعل الجولة لأهل الكفر على أهل الإسلام، هذه مصيبة، مصيبة كبرى. فلذلك عم نقول يعني لابد للناس أن يستحضروا قول الله تعالى قد كان لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال القومين إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى قول إبراهيم النبي قال يعني الله جل وعلا نهى عن اتباع إبراهيم في قوله لأبيه لأن الشفاعة لأهل الكفر غير مقبولة. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونها. فإذا هؤلاء رجال، وكان عمر عندما يختلف وينظر في دقة نظر أبي بكر رضي الله عنه يرجع، حتى أنه لما اختلف عندما استلم الراية وصار أمير المؤمنين نحى خالدا وإيش اللي حدث بعدها؟ وإيش اللي حدث معه شيخ إبراهيم تفضل، بعدها إيش اللي حدث معه؟ بكى وقال قال رحم الله أبا بكر، إن أبا بكر كان أعلم مني بالرجال، إن خالدا يؤمر نفسه. لا أنا أرجع أقول لعمر الخطاب لا الله يؤمره، خليك وانظر أنت في أي كفة مع أهل الكفر أم مع أهل الإسلام، ثم انظر بعد ذلك ماذا سيفعل الله بك ابتداء وانتهاء. يعني خليك أنت شوف انظر ستكون مع من؟ أنت مع من؟ يعني في الكفة في الحرب مع من؟ ستكون مع أهل النفاق؟ مع أهل الإسلام ولا مع أهل الكفران؟ عندما يوضع الميزان الله تعالى سيريك مقامك ومكانتك أين أنت؟ وهنا كما قلت يعني شوف لما كانوا وحدة واحدة وإن كان الخلاف بينهم موجود لكن لابد إيش؟ لابد من 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 فاصل براسخ. فكان أبو بكر كذلك فألح عليه بالنظر المقصدية قال لا والله لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا يعني اختار رده بأسره كل نظرة مقصدية. من ذلك أيضا جمع القرآن في عهد أبي بكر هذا أيضا من أعظم النظرات المقصدية من أعظم النظرات في ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه حين استحر القتل في القراء وخشى ضياع القرآن بذهاب حملته وأيضا جمعه في عهد عثمان بن عفان على حرف قريش. يعني دلوقتي جمع الأول جمع أبي بكر كله كان نظرة مقصدية. حذيفة جاء فقال استحر القتل في القراء الحملة حملة القرآن يموتون. طب بعدين حفظ القرآن والله تعالى جعل لنا سبيلا في حفظ القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ما هي الأسباب التي يكون بها حفظ القرآن. فقال العمر أدرك الناس استحر القتل في القراء قال ما نفعل قال جمع القرآن يعني كتابة القرآن وجمع. قال كيف نفعل الأمر لما يفعل رسول الله. شوف انظر أول النظر هنا في هذا الباب ما في وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أي شيء يأتيني لابد ماذا أفعل ما الذي أفعله؟ أعرضه على كتاب السنة فإن عرضته على كتاب السنة فأنت بذلك قد فزت فوزا عظيما. أعرضه على كتاب السنة فقال قال كيف نعمل عشان لما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله إن الأمر خير ولقد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له. فقال فلما نظر عمر فوجد أن هذا من باب حفظ القرآن وأنه أخذ بسبب الحفظ لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه. ذهب عمر مع حذيفة ودخل على أبي بكر فأبو بكر يستمع فقال حذيفة أدرك الناس. قال ما بهم؟ قال استحر القتل في القراء. قال ما نفعل؟ قال جمع القرآن. قال ماذا؟ قال جمع القرآن. قال لا يفعل شيئا لما يفعل الرسول هو الذي قال أخشى إذا تركت سنة أن يزيغ قلبي. فقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله إن الأمر خير. فنظروا فوجدوا أن هذه نظرة مقاصدية مصلحية صحيحة على تحقيق 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 المقصد الأصيل وهو قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وتعلمون أن من السنة الكونية إيه يا أحمد؟ من السنة الكونية إيه؟ من السنة الكونية أن الله تعالى أناط المسببات بالأسباب. إن كان يعني إن كان المقصد هو الحفظ له إيش؟ أسباب صحيح ولا لا؟ ولذلك شوف لما يقبض العلم كيف يقبض؟ ما ينتزعش من الصدور. إن الله تعالى انتزع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض حتى لما يبقى عالما ولم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا. نعم. فهنا لما قال له ذلك قال والله إنه لخير. ثم وكلوا بعد ذلك زيد بن ثابت فجمع القرآن. قال والله لو أمروني بنقل الجبال من مكانها لكان أيسر علي. حمل ثقيل وهذا حفظ كتاب الله جل وعلا إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم. والجمع الثاني أيضا نظرة مصلحية، جمع في عهد عثمان بن عفان لما جاءه أيضا حذيفة في فتح أرمينية وأذربيجان، قال رأيت اختلافهم في القرآن، فقال عثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. يعني الله جعل حذيفة سببا رئيسا في الجمعين، الجمع الأول والجمع الثاني. الجمع الثاني قال فيه علي بن أبي طالب ما وددت أن أقابل ربي بعمل مثل هذا العمل اللي هو جمع القرآن. جمع القرآن على إيه؟ على حرف واحد هو قريش. قال أي اختلاف يرجع للغة قريش، وجمعهم جميعا وأحرق كل الصحف التي يعني كانت موجودة إلا حرف. قال كل اختلاف يرجع لحرف إيش؟ حرف قريش. طبعا الناس يعني الناس يخطئون في تسوية الحرف بالإيه؟ ها؟ بالقراءة. القراءة غير الحرف. الحرف على الراجح أن هذه لكنات لهجات العرب المختلفة، فجعلها بلكنة قريش بلهجة. أي خلاف يرجع إلى، وهذه كانت نظرة مقاصدية في هذا. أيضا من ذلك تقسيم الغنائم، مسألة تقسيم الغنائم أو الأرض التي تكون غنيمة. احنا قلنا الأرض أرضان، في حد متذكر في المغني الكلام على الأرضين؟ ها، إما أن تكون صلحا وإما أن تكون عنوة. الصلح بيكون عليها خراج، لو أسلم أصحابها تسقط لأنها جزية، وأما العنوة بيضرب عليها أجرة يأخذها منهم وتكون لمصالح المسلمين، تكون واقفة على المسلمين، تكون واقفة على أهل الإسلام. هنا بالنسبة للأرض العنوة تعلمون أنها غنيمة، فتقسم على الذين شاهدوا المعركة. ولذلك بلال وأربعة الزبير قال لعمرو العاص قسمها بيننا كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بيننا. وأيضا قال ها مع عمر بن الخطاب، ما لا الزبير قال لعمرو بن العاص، أما بلال قال لعمر بن الخطاب قال قسمها بيننا، قال من لي ببلال، اللهم اكفني بلال ومن معه. ماتوا، شوف شوف شوف، ماتوا، ما أحد عرضه بعد ذلك. سبحان الله سبحان الله، نصرة الدين لها ناس، وخذلان الدين له ناس، ومن كان صادقا في نصرة الدين الله تعالى بيجعله مقدما بين الناس لنصرة الدين، ومن زعم ذلك زعما قد يجعل الله آلة معول هدم لا معول منه. يا أستاذي اللي فتح هذا من؟ يا نيروبي يا أستاذ دكتور، من الذي فتح هذا؟ نعم، أقول في هذا الباب جاء أبو عمر الخطاب ما قسمها على الغانمين، ما قسمها لكن جعلها عشان تكون وقف للمسلمين، وهذا كان بإعاز من معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عندما بين له ذلك، وقال له يعني جعلها للمسلمين، لأنه إذا رجعت لشخص واحد لوريثي وبعد كده انتهت. إنما هذا النفع دائم على المسلمين، كانت نظرة مقاصدية في الكلام على مسألة العنوة. من ذلك أيضا تضمين الصناع من كل هذا نظرة تطبيقية، طريقة تطبيقية من الصحابة الكرام على تطبيق النظرة المقاصدية المصلحية. تضمين الصناع، الخلفاء الراشدون قضوا بتضمين الصناع، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لا يصلح الناس إلا ذلك. وجه المصلحة فيها أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، كالكي كالرفة الحياكة، يعني أشياء أنت تترك عنده غرضك يعني ليصلح فيه شيئا وبعد ذلك يغيب عنه مدة، ويأتي ممكن أنت أصلا بتفريط أو مش تفريط تقول له تلف وانتهى. قد نقول أنه لا يضمن إلا من فرط، ده التأصيل العام، لكن هنا لما كانت الناس تتوالى وتتوارد عليهم وتعطيهم أغراضهم فكان يعني التساهل فيه أكثر، فلقطع التساهل في نظرة مصلحية بقى. هذا ممكن يقال فيه استحسان هنا مخالف القياس، خرج عن القياس. القياس أن التضمين لا يكون إلا بتفريط، هنا ما في تفريط، لكن هنا حسم مادة لأنها سبيل للتفريط. لما يتوارد كل الناس عندهم الأغراض كالمكواجي مثلا يعطونه الثياب، أمم بيعطون الثياب، يضع ده على ده وهذا على ده، ممكن أصلا واحد منهم يتفلت وأن يحترق الآخر، يعني سبيل للتفريط، وهو يرى أنه غير ضامن فما بيهموش شيء. فعلي بن أبي طالب قال لا، ده هكذا يكون تضيع الأموال الناس، فلابد من الاحتراز، ومن الاحتراز أنه يجعل إيش؟ يجعل حسم مادة وسد ذريعة في هذا الباب ضمان عليه. فيقول لا يصح الناس إلا ذلك. فكانت نظرة مقاصدية من أجل أن يعني يهتم الناس بحاجة الناس وبأموال الناس. من ذلك أيضا التطبيق العملي في النظرة المقاصدية عند الصحابة عدم إقامة حد السرقة عند المجاعة. وده اللي نتكلم فيه هنا الآن. لما نقول لك تأتيني تقول لي ولي الأمر هذا ما به ما له ما عليه أين الحدود أين, نقول لك قد يقول بأنه ما أستطيع كما أن عمر ما استطاع أن يقيم الحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادي, هذا ليس تعطيلا الحد بل في أن شروط تنفيذ الحد لم تكن متوفرة فأوقف تنفيذ حد السرقة. ليش؟ لأنه لابد أن تتم الشروط وتنتفي الموانع كثيرة جاءت حقه من بيت مال المسلمين, شدة المجاعة التي تلجئه إلى ذلك سواء كان مالها أو مال غيره في هذا الباب. لأن الذي عجز عن حصول الطعام ويأكل مال الغير ما عليه إلا أن يضمن فقط ما يقطع. لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم, وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. فهو يضمن مال الغير نعم لكن يأكل حتى لا يعني يموت. قال عمر لا يقطع في عتق ولا عام السنة. جاء في المغني قال أحمد لا قطع في المجاعة, يعني المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر ونهاية أمره أن حق الغير لا يذهب فيضمنه حق الغير لا يضمن فيضمنه. هذه أيضا فيها شوف عدم إقامة الحد في عام الرمادة في المجاعة, هذه أيضا نظرة مصلحية مقاصدية. والكلام هنا أنت ممكن تنكر في حالة واحدة أقام الحدود, لما أقام الحدود انكر عليه تنكر عليه إيه بقى ها؟
نفسي.
كيف؟
يبين ذاك
للأمة
يدافع عن نفسه.
نحن نقول هنا في هذا الباب إذا 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 قال لا يصلح هذه الحدود تطبيقها لا تصلح في هذا الزمان أو يقول بأنها هناك ما هو أفضل من هذا التشريع, لكن يقول هذا هو التشريع وهو الحق لكن يصعب علينا تطبيقه الآن لأمور كثيرة علينا في هذا الباب. نقول له إذن أنت الآن مقر بشرع الله جل في علاه ولكن تقول ما أستطيع تطبيقه لأمور, هذا هو الذي تكون نجاة له في هذا الباب وعذر له ويعني يكون له عذر في هذه المسألة. نعم. من ذلك ما حكم به عمر الخطاب وأجمع عليه الصحابة الكرام في قتل الجماعة بالواحد, حديث اليمني المرأة التي يعني اتفقت مع رجل لقتل ابن زوجها فقتلوه, فقال عمر الخطاب لو تمال عليه أهل اليمن لقتلتهم به. ودي نظرة مقاصدية, الجمهور قالوا بقتل الجميع به. قال تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب, والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه. نعم. فحقيقة الأمر كما قال العلماء, قال ابن رشد فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا إلى قتل واحد بالجماعة فليقتل من واحد. والصحيح أنه إذا قلنا بالتطبيق الحرفي لقول الله تعالى لقد كان ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لا تكون حياة إلا قتل العشرة بالواحد, قال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. من ذلك أيضا تجميع الناس إلى صلاة التراويح, هذه كانت نظرة مقاصدية مع تطبيق النص الذي كان موجودا مع كثير من المسائل الأخرى التي تأتي أيضا مع الصحابة والتابعين. هذه نشأة المقاصد, فقط ضربنا بعض الأمثلة التطبيقية ليعلم أن هذا التشريع لم يكن مستحدثا وتدوينه تدوينه مستحدثا لا يدل أنه لم يكن يعني موجودا في عصر النبوة. كل العلوم التي ترتكز عليها يرتكز عليها مصلحة الناس كلها مطبقة في عصر النبوة وجاء الشريعة بها. أنا قلت قال الله تعالى لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيلوا اقعدوا مع القاعدين كانت نظرة مقاصدية معناها ممكن يكون كث يعني في هذا الباب يعني كثرت السواد المسلمين لكن ما أخرجهم الله لما قال وفيكم سماعون لهم. طيب الدكاترة لو فيها أسئلة تفضلوا وإن شاء الله المحاضرة القادمة نأتي بالنظرة المقاصدية ونشأتها وتطور ذلك مع التابعين وتابعي التابعين ثم بعد ذلك المعاصرين الذين أفسحوا المجال لمسائل التيسير ومسائل أيضا النظر في النوازل بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة تفضلوا الدكاترة تفضلوا. أرد معك الدكتور عبير أحسن الله عليك جزاكم الله خير. حفظكم ربي. إذن إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. وددت أن أعتذر عن المحاضرة السابقة لكني أتممتها الإخوة يعني كان طال الوقت بهم وأنا ما ألوم أحد في هذا الباب لكن الحمد لله قد أتممتها وأظن أنها وصلت إليكم صحيح؟ وصلت إليهم؟ طيب جزاكم الله خيرا. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. حديث كان في ضعف لكن استأنس به في هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نستأذنكم يعني الفتاوى نرجيها بعض شيء لأن في مشكلة عندنا ننتهي منها إن شاء الله ونبدأ في الفتاوى بإذن الله تعالى.